الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين ثم أما بعد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون عباد الله إن سورة الفاتحة من أعظم سور كتاب الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد قال فأخذ بيدي أي الرسول صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لو علمنك أعظم سورة في القرآن قال نعم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته رواه البخاري في صحيحه وقد سميت هذه السورة العظيمة بعدة أسماء تدل على فضلها وأهميتها من بين السور فهي فاتحة الكتاب وأم الكتاب وأم القرآن والصلاة والشفاء والرقية وأساس القرآن إلى غير ذلك من الأسماء التي ذكرت لها وكثرة الأسماء للشيء تدل على أهمية المسمى وهي هنا سورة الفاتحة أيها المسلمون تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات صلاتنا سواء كنا أئمة أو مأمومين أو منفردين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه مسلم في صحيحه وقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج أي غير تمام رواه مسلم أيضا في صحيحه وقال صلى الله عليه وسلم لا تجيء صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن رواه الدارقطني في سننه وحسنه ولما جاء في مسند الإمام أحمد والبيهقي في سننه بسند جيد لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فهذه الأحاديث الشريفة وغيرها تدل على وجوب قراءة الفاتحة لكل مصلين فريضة كانت أو نافلة وأن أي صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فيخشى على صلاة صاحبها من البطلان لكون قراءة الفاتحة ركنا من أركان الصلاة والتي لا تصح الصلاة بترك واحدة من أركانها وعلى هذا فيجب على كل مسلم ومسلمة تعلم قراءة سورة الفاتحة قراءة صحيحة وعدم اللحن فيها رعاية لصحة صلاتهم وقبولها عند ربهم عباد الله إليكم شيئا من تفسير آيات هذه السورة العظيمة من تيسير العلي القدير باختصار تفسير ابن كثير للشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمهم الله تعالى ويقول الله تعالى الحمد لله رب العالمين الحمد أي الشكر له خالصا دون سائر ما يعبد من دونه ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد من غير استحقاق منهم ذلك عليه فلربنا الحمد على ذلك أولا وآخرا رب العالمين الرب هو المالك المتصرف والعالمين جمع عالم وهو كل موجود سوى الله عز وجل والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات والأرض في البر والبحر فالإنس عالم والجن عالم والملائكة عالم إلى آخره وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي له الخلق كله في السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن مما نعلم ومما لم نعلم انتهى كلامه وقوله تعالى الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة قال ابن جرير الطبري رحمه الله الرحمن لجميع الخلق الرحيم بالمؤمنين انتهى كلامه. ولهذا قال الرحمن على العرش استوى، فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته. والرحمن اسم ليس للناس أن ينتحلوه، ولا يجوز أن يسمى أحد من الناس به، فهو خاص به تعالى. ولما تسمى مسيلمة الكذاب باسم رحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهار به، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب. وصار يضرب به المثل بين الحضر والبادية فيقال أكذب من مسيلمة. وقوله تعالى مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين، وكلا القراءتين صحيح متواتر في السبع. وليس تخصيص الملك بيوم الدين خاصا بيوم الدين من غير الدنيا، فهو أي الله عز وجل مالك يوم الدنيا والدين، وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي هناك أحد شيئا غيره، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما مالك يوم الدين يقول لا يملك من أحد في ذلك اليوم كملكه في الدنيا أن يقول أحد تجوزوا هذا ملكي هذا مالي. أما هنالك أي في يوم القيامة ليس لأحد ملك ولا مال، انتهى كلامه. قوله يوم الدين أي يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم من خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين، فالأول أي إياك نعبد تبرؤ من الشرك، والثاني وإياك نستعين تبرؤ من الحول والطول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إياك نعبد يعني نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك، انتهى كلامه. وإياك نستعين أي على طاعتك وعلى أمورنا كلها، وإنما قدم إياك نعبد على إياك نستعين لأن العبادة هي الغاية والاستعانة هي الوسيلة إليها. وقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال، كما في الحديث القدسي قال الله تعالى قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سال، رواه الإمام مسلم في صحيحه. فقوله في الحديث هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال، هذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله اهدنا الصراط المستقيم. وفي هذا حظ على التوسل بالصفات العلى وبالأعمال الصالحة، فقد حمد الله وأثنى عليه ومجده بصفاته رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم أفرده بالعبادة والاستعانة. فبعد أن قدم بين يدي ربه هذه الأعمال الصالحة تقدم منه سائلا حاجته، وهي أن يهديه وإخوانه المؤمنين صراطه المستقيم الذي هو الإسلام الصحيح الخالي من الزيادة والنقص النقي من كل بدعة وخرافة. وهذا الصراط الذي هو أقرب الطرق للوصول إلى ما يحب الله ويرضى طبق ما أمر وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أمعن المسلم في آيات القرآن فإنه يرى جميع آيات الدعاء لا بد أن يسبقها توسل إليه تعالى، إما بذات الله أو بأسماء الحسنى أو صفاته العلى أو بالأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى ربه، أو أن يتوسل إليه بدعاء إخوانه المؤمنين له أو بدعائه لهم. وقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء حيث قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين انتهى كلامه. وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير صراط المغضوب عليهم. والمغضوب عليهم هم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه. وغير صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا في ولا الضالين يدل أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريقة اليهود وطريقة النصارى. وإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به. واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم. ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى لأن من علم وترك العمل استحق الغضب بخلاف من لم يعلم. انتهى ما أردت نقله بتصرف من تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير لسورة الفاتحة. وسأستكمل معكم يا عباد الله حديثه في بيان أبرز الفوائد والمواعظ في الخطبة الثانية. والله نسأل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وخاتمة حسنة وجنة من ربنا ورضوانا. أقول قولي هذا الذي سمعتم واستغفروا عباد الله ربكم إن ربنا تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم عليهم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله يقول الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله في تفسير تيسير العلي القدير على سورة الفاتحة قد اشتملت هذه السورة الكريمة على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلى وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين وعلى إرشاد عباده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرع من حولهم وقوتهم وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده توحيد الألوهية لله تبارك وتعالى وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم وتثبيتهم عليه حتى يقضي لهم بذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة المفضي إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واشتملت أي سورة الفاتحة على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة وعلى الترهيب والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون. إلى أن قال رحمه الله ويستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين ومعناها اللهم استجب ويتأكد ذلك في حق المصلي سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما وفي جميع الأحوال. انتهى كلامه رحمه الله بتصرف. ألا وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والحبيب المجتبى عليه من ربه أفضل صلاة وسلام أبدا والتابعين له بإحسان يرجو الفوز والنجا من خزي الدنيا وعذاب القبر ونار الآخرة من رب غفور يعفو عمن تاب واهتدى. اللهم تب على التائبين وتقبل طاعة الطائعين واجمعنا بخير رسلك وأوليائك في جنتك جنات النعيم. وأدم على بلادنا وبلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام من الحروب المهلكة والأمراض المعدية وجميع الشرور والأسقام. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ووالدينا ووالديهم وجميع موتى المسلمين إنك أنت البر الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. عباد الله، إن سورة الفاتحة من أعظم سور كتاب الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه: لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله، إنك قلت لو علمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري في صحيحه. وقد سميت هذه السورة العظيمة بعدة أسماء تدل على فضلها وأهميتها من بين السور، فهي فاتحة الكتاب وأم الكتاب وأم القرآن والصلاة والشفاء والرقية وأساس القرآن، إلى غير ذلك من الأسماء التي ذكرت لها. وكثرة الأسماء للشيء تدل على أهمية المسمى، وهي هنا سورة الفاتحة. أيها المسلمون، تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات صلاتنا، سواء كنا أئمة أو مأمومين أو منفردين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، أي غير تمام. رواه مسلم أيضا في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيء صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. رواه الدارقطني في سننه وحسنه، ولما جاء في مسند الإمام أحمد والبيهقي في سننه بسند جيد: لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ، فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. فهذه الأحاديث الشريفة وغيرها تدل على وجوب قراءة الفاتحة لكل مصلٍ، فريضة كانت أو نافلة، وأن أي صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فيخشى على صلاة صاحبها من البطلان، لكون قراءة الفاتحة ركنا من أركان الصلاة، والتي لا تصح الصلاة بترك واحدة من أركانها. وعلى هذا فيجب على كل مسلم ومسلمة تعلم قراءة سورة الفاتحة قراءة صحيحة وعدم اللحن فيها، رعاية لصحة صلاتهم وقبولها عند ربهم. عباد الله، إليكم شيئا من تفسير آيات هذه السورة العظيمة من تيسير العلي القدير، اختصار تفسير ابن كثير للشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله تعالى. ويقول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد أي الشكر له خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد من غير استحقاق منهم ذلك عليه. فلربنا الحمد على ذلك أولا وآخرا. رب العالمين، الرب هو المالك المتصرف، والعالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل. والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات والأرض في البر والبحر، فالإنس عالم، والجن عالم، والملائكة عالم، إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الحمد لله رب العالمين: الحمد لله الذي له الخلق كله في السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن مما نعلم ومما لم نعلم، انتهى كلامه. وقوله تعالى الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة. قال ابن جرير الطبري رحمه الله الرحمن، الرحمن لجميع الخلق، الرحيم بالمؤمنين، انتهى كلامه. ولهذا قال الرحمن على العرش استوى، فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته. والرحمن اسم ليس للناس أن ينتحلوه، ولا يجوز أن يسمى أحد من الناس به، فهو خاص به تعالى. ولما تسمى مسيلمة الكذاب باسم رحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهار به، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب. وصار يضرب به المثل بين الحضر والبادية فيقال أكذب من مسيلمة. وقوله تعالى مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين، وكلا القراءتين صحيح متواتر في السبع. وليس تخصيص الملك بيوم الدين خاصا بيوم الدين من غير الدنيا، فهو أي الله عز وجل مالك يوم الدنيا والدين، وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي هناك أحد شيئا غيره، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما مالك يوم الدين يقول لا يملك من أحد، لا يملك من أحد في ذلك اليوم كملكه في الدنيا أن يقول أحد تجوزوا هذا ملكي هذا مالي. أما هنالك أي في يوم القيامة ليس لأحد ملك ولا مال، انتهى كلامه. قوله يوم الدين أي يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم من خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول أي إياك نعبد تبرؤ من الشرك، والثاني وإياك نستعين تبرؤ من الحول والطول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إياك نعبد يعني نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك، انتهى كلامه. وإياك نستعين أي على طاعتك وعلى أمورنا كلها، وإنما قدم إياك نعبد على إياك نستعين لأن العبادة هي الغاية والاستعانة هي الوسيلة إليها. وقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال، كما في الحديث القدسي قال الله تعالى قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سال، رواه الإمام مسلم في صحيحه. فقوله في الحديث هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال، هذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله اهدنا الصراط المستقيم. وفي هذا حظ على التوسل بالصفات العلى وبالأعمال الصالحة، فقد حمد الله وأثنى عليه ومجده بصفاته رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم أفرده بالعبادة والاستعانة. وبعد أن قدم بين يدي ربه هذه الأعمال الصالحة، تقدم منه سائلا حاجته، وهي أن يهديه وإخوانه المؤمنين صراطه المستقيم الذي هو الإسلام، الذي هو الإسلام الصحيح الخالي من الزيادة والنقص النقي من كل بدعة وخرافة. وهذا الصراط الذي هو أقرب الطرق للوصول إلى ما يحب الله ويرضى طبق ما أمر وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أمعن المسلم في آيات القرآن فإنه يرى جميع آيات الدعاء لا بد أن يسبقها توسل إليه تعالى، إما بذات الله أو بأسماء الحسنى أو صفاته العلى أو بالأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى ربه، أو أن يتوسل إليه بدعاء إخوانه المؤمنين له أو بدعائه لهم. وقوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء، حيث قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين، انتهى كلامه. وقوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير صراط المغضوب عليهم، والمغضوب عليهم هم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه، وغير صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا في ولا الضالين يدل أن ثم مسلكين، فاسدين، وهما طريقة اليهود وطريقة النصارى. وإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك العمل استحق الغضب بخلاف من لم يعلم. انتهى ما أردت نقله بتصرف من تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير لسورة الفاتحة. وسأستكمل معكم يا عباد الله حديثه في بيان أبرز الفوائد والمواعظ في الخطبة الثانية. والله نسأل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وخاتمة حسنة وجنة من ربنا ورضوانا. أقول قولي هذا الذي سمعتم، واستغفروا عباد الله ربكم، إن ربنا تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم عليهم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، يقول الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله في تفسير تيسير العلي القدير على سورة الفاتحة: قد اشتملت هذه السورة الكريمة على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلى، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاد عباده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرع من حولهم وقوتهم، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده توحيد الألوهية لله تبارك وتعالى، وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يقضي لهم بذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة، المفضي إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واشتملت أي سورة الفاتحة على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، وعلى الترهيب والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون، إلى أن قال رحمه الله: ويستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين، ومعناها اللهم استجب، ويتأكد ذلك في حق المصلي سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما وفي جميع الأحوال. انتهى كلامه رحمه الله بتصرف. ألا وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والحبيب المجتبى عليه من ربه أفضل صلاة وسلام أبدا، والتابعين له بإحسان يرجو الفوز والنجا من خزي الدنيا وعذاب القبر ونار الآخرة من رب غفور يعفو عمن تاب واهتدى. اللهم تب على التائبين وتقبل طاعة الطائعين، واجمعنا بخير رسلك وأوليائك في جناتك جنات النعيم، وأدم على بلادنا وبلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام من الحروب المهلكة والأمراض المعدية وجميع الشرور والأسقام، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ووالدينا ووالديهم وجميع موتى المسلمين، إنك أنت البر الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.